أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى بضعتك الطاهرة الزهراء المظلومة جهراء والمخفية قبراء روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لم يخلف أحمد إلا ابنة ولك أوصى بها القوم مرارا غصبوها حقها جهرا ومن عجب أن تغصب الزهراء جهارا يا ويلهم ويلهم ما ضرهم إن بكيت بضعة المختار أياما قصارا يا من سعى من على فاطمة الزهراء جارا جارا من غدا ظلما على الدار التي اتخذتها الإنس والجن مزارا كم جاءها الله أكبر والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا مرارا لا تسلني لا تسلني كيف رضوا ضلعها لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار يا واسألن أعتابها عن محسن فيها دمه راح جبايا رايا واسألن لؤلؤ قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكو المسمار موتور بها فغدا في صدرها يطلب ثارا بويا 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 قومك بعد عينك ما رعوني ما رعوني خذوا نحلتي وبتشوا عيوني خذوا نحلتي وبتشوا عليك منعوني يا ابو يمنعوني وبر المدينة طلعوني وبر المدينة طلعوني ولا ذات ولا ذات ولا ذات ورا الباب اختفت فاطيم ولا ذات عصرها ما له مروة ولا ذات يا إلا بالله والعاقبة للمؤمنين أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الإثارات التي تثار حول إمامة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وتسري تلك الإثارة إلى سائر الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، تسري هذه الإثارة إلى إمامة الإمام الحسين أيضا وإلى المعصومين الأئمة من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. هي قول البعض أن الإمامة كيف تمتد بشكل عمودي تورث في الأبناء، هذا المنصب وهو خلافة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف ينتقل عبر هذا الأسلوب، أسلوب التوريث في أسرة واحدة بين الذراري والأولاد في هذا التسلسل والتعاقب. يقول هؤلاء أن هذا النظام في تعاقب الأدوار خصوصا في موضوع كموضوع الخلافة، موضوع جوهري وحساس، أن هذا النظام ليس من الدين، يعني ليس له مصدر ديني، إنما هو نظام ابتكره الشيعة لكي يحفظوا مقام الإمامة في هذا البيت الذي أحبوه وغالوا في حبه. فشلون يحفظون هذا المقام في هذا البيت فقط وفي تلك الأسرة فقط ابتكروا هذه الطريقة اللي ما إلها أساس. طبعا هذه الإثارة وهذه الإشكالية علماؤنا تعرضوا لها في العديد من كتبهم، ولكني سوف أذكر أبرز ما وقف عليه علماؤنا في الجواب على هذه الإثارة. هناك ثلاث من النقاط أعرض جزءا منها هذه الليلة وأكمل في الليلة الآتية بمشيئة الله. النقطة الأولى، من أراد أن يتحدث عن مفردة من مفردات العقائد الشيعية فعليه أن يحاكم الشيعة بما أسسوه من نظام عقدي كمباني عقائدية، لا أن يحاكم الشيعة في عقائدهم على ما أسس هو أو بنى عليه بنيانه العقدي. فمثلا أمر الإمامة، الشيعة تعتقد بأن الإمامة نص من الله ولا دخل للبشر فيها، بشر ما يتدخلون في موضوع نصب الإمام. أما غيرهم فيقول إنما هي للناس لأنها منصب دنيوي فالناس يختارون، هذا شأن مرتبط بالناس. فما دام الشيعة يقولون أن الأساس والمبنى في الإمامة هو نص من الله، لا يبقى إذن مجال للقول أن الشيعة وضعوا والشيعة فعلوا والشيعة ابتكروا، لأنه هذا ليس من مبتنياتهم، ليس من الأسس أصلا التي يعتمدونها. ولذلك الشيعة يقولون بأن هذا النظام إنما هو من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الأساس الذي ينطلقون منه في موضوع الإمامة. وسنرى إن شاء الله في النقاط الآتية فعلا أن هذا النظام في توريث المنصب الإلهي لا يكون إلا في أسرة مصطفاة من قبل الله عز وجل. فهذا مو نظام مبتكر، نظام يمتد جذره إلى القرآن الكريم وهو من صلب الدين كما سيأتي بيانه. النقطة الثانية، خلنا نقترب أكثر من الموضوع. النقطة الثانية بأننا لو جئنا للقرآن الكريم وتتبعنا موضوع انتقال المناصب الإلهية مثل منصب النبوة، مثل منصب الإمامة، مثل منصب الهداة، مثل منصب الشهداء، مثل منصب من يحكمون بأمر الله، هذه مناصب إلهية، هذه شلون تنتقل؟ لأن الزمن يأتي والأنبياء لهم حد محدود ينتقلون إلى الله، كيف تنتقل؟ عبر أي منهج؟ عبر أي أسلوب؟ خلنا نشوف القرآن يوقفنا على أي منهج في انتقال المناصب الإلهية. لو جئنا للقرآن الكريم لوجدنا أن القرآن يذكر أسلوبين في اصطفاء الله عز وجل واختيار لمن يستحق هذه المناصب فتنتقل إليه. الأسلوب الأول أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه يصطفي أفرادا، هذا النحو الأول، الأسلوب الأول الاصطفاء المتعلق بفرد بعينه، وذلك نجده في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، تعلق الاصطفاء بفرد، هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أن الله عز وجل يقول أنا أصطفي وأختار من يحمل هذه المناصب في دائرة أسرة، أسرة وليس خصوص فرد، من عائلة، من أسرة، أصطفي هذه الأسرة وأختار من هذه الأسرة فقط. ولذا قال تعالى وآل إبراهيم وآل عمران، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا، هذا الاصطفاء المتعلق بالفرد، وآل إبراهيم وآل عمران هذا متعلق بأسرة. إذن الله كما يصطفي الفرد يصطفي شنه؟ الأسرة. فيجعل المناصب تنتقل في دائرة شنه؟ أسرة، وليس في أكثر من أسرة. آل إبراهيم. طيب، الآن إذا كان انتقال المناصب الإلهية عبر أسرة واحدة أمر مذموم وأمر كما يقول ذاك مبتكر، لماذا يذكره القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يؤكد على أن الانتقال عبر الآل وعبر الأسرة، أسرة إبراهيم، مما يؤكد فعلا ما يعتمده الشيعة. هذا لا ينسجم، النظام هذا ما ينسجم إلا مع الحقيقة التي اعتمدها الشيعة في مسألة انتقال المناصب الإلهية، أنه منحصر في أسرة المصطفاة من قبل الله عز وجل. نجي للنقطة الثالثة اللي تشكل جوهر الموضوع. الآن احنا نريد نشوف بصمات القرآن الكريم، هذه النقطة الثالثة، نشوف بصمات القرآن الكريم، الخيوط الموجودة في الآيات اللي نستطيع من خلالها ننسج هذه الحقيقة. خلنا نشوف القرآن آياته وين تودينا، هل إلى المنهج الذي اعتمده الشيعة أو اعتمده غيرهم. لو جئنا للقرآن الكريم عندما يتحدث عن مقام الحجة، يعني الرجل أو الشخصية التي يحتج بها الله على الناس، حجة، عندما نقول حجة نقصد به نبي أو بمن يخلف النبي، زين؟ الحجة هذا اللي الله يحتج به على الناس، ما هي الأدوار التي يقوم بها؟ القرآن الكريم يقول هناك ثلاثة أدوار رئيسية يقوم بها الحجة. الدور الأول العلم، أن يكون هذا الحجة عالما بعلم إلهي ومن خلال هذا العلم يهدي. الدور الثاني الشهادة، أن يكون شاهدا على الأمة، شاهدا على مسيرتهم في تطبيق الدين. الدور الثالث الحكم، أن يحكم بما أنزل الله. طيب، هذه الأدوار وهذه المقامات لتشكل أبعاد، والتعبير الأدق أبعاد للحجة. شلون تنتقل؟ خلنا نشوف الله عز وجل لما يتكلم عن بعد العلم في الحجة كيف ينتقل. هل ينتقل في أسرة ولا لا ينتقل في أكثر من أسرة؟ خلنا نشوف بعد الشهادة، ينتقل في أكثر من أسرة أو في أسرة واحدة؟ وكذلك بعد الحكم. سأتحدث هذه الليلة عن البعد الأول وهو بعد العلم في الحجة. لو جينا للقرآن الكريم في مسألة هامة جدا، القرآن لما يتعرض للعلم بأي تعبير، العلم الإلهي طبعا، بأي تعبير يعبر عنه؟ يعبر عنه بتعبير الكتاب. في مورد توريث العلم الإلهي الله يعبر عنه بالكتاب، والكتاب ليس خصوص كتاب أنزل على هذا النبي أو ذاك النبي، يعني مو خصوص التوراة أو خصوص الإنجيل، لا، الكتاب عبارة عن العلم الجامع اللي يجمع كل هذه الكتب، ويدل على أن المقصود بالكتاب هو العلم، وليس كما ذهب البعض أن المقصود بالكتاب هو التوراة أو الإنجيل. لا، كتاب في مثل هذه الموارد في الآيات يعني به العلم، والدليل قوله تعالى للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. معناه أن التوراة والإنجيل غير الكتاب، أو الكتاب غير التوراة والإنجيل، أن ذكرهم ذكر الكتاب وذكر التوراة وذكر الإنجيل، معناه أن هناك تغاير بينهم، في تغاير بين الكتاب وبين التوراة والإنجيل. إذن لفظة الكتاب خلنا نمسكها، هذه هي اللي تدلينا، ترسم لنا الخارطة، هذا العلم الإلهي كيف ينتقل، هذا البعد كيف ينتقل. لفظة الكتاب مسكوها، لأن هذه اللي تشكل المفتاح لمعرفة انتقال العلم، وهو بعد العلم في الحجة كيف ينتقل. لاحظوا، أوقفكم أخواني على آيتين في القرآن من خلالهما تنكشف الحقيقة. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله آتى الكتاب لمن؟ لآل إبراهيم، يعني أسرة إبراهيم، فيكون الكتاب منتقلا كمفردة علم إلهي فقط في دائرة آل إبراهيم، هم الذين آتاهم الله ذلك. تقول لي أسرة ثانية الله ما آتاهم، هذا كلام القرآن. بالتالي أن هذا البعد لا ينتقل إلا في أسرة معينة فقط. فقد آتينا إحنا من جهتنا، وهذا الأمر راجع لله سبحانه وتعالى، فقط آل إبراهيم. آل إبراهيم خاتمتهم بيت النبي صلى الله عليه وآله، عصارة وخلاصة بيت إبراهيم. طيب، الآية الثانية فيها وضوح أكثر، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا، إذن الكتاب يورث أو لا يورث؟ الكتاب يعني المقصود به العلم الإلهي يورث. طيب، الله يورث الكتاب من؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، إذن الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء لكي يرثوا الكتاب. طيب، شلون نجمع بين هذه الآية وبين الآية المتقدمة؟ من عباد الله الذين اصطفى يستحقون وراثة الكتاب؟ من؟ آل إبراهيم، ماكو غيرهم. لكن تجي الآية، كل آية تحكي زاوية، آية تقول آتيناهم، آية تقول هؤلاء الذين اجتبيناهم كما سيأتي في الليلة المقبلة إن شاء الله، آية تجي تقول اصطفيناهم، هؤلاء يرثون، كلها زوايا متعددة والحقيقة واحدة. يكمل الباري سبحانه وتعالى عندما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. لأن هل كل آل إبراهيم يستحقون الإمامة أو يستحقون هذه الأبعاد؟ لا طبعا. أن إبراهيم لما قال له تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس كل ذرية إبراهيم معصومين ومطهرين. فلاحظ الآية هذه جاي تخليهم أصناف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، أصناف. من يستحق وراثة الكتاب؟ هل يستحقه الظالم لنفسه؟ قطعا لا، لا ينال عهدي الظالمين، فلا يستحق وراثة أبعاد الحجة ومقام الإمامة وقيادة الناس وتمثيل الباري سبحانه وتعالى. هل المقتصد؟ المقتصد هو المحتاج للهداية، المحتاج أن يتعلم، يعني يقصد من يعطيه، من يزود الهداية، من يعطيه العلم. فالمفتقر إلى العلم والهداية لا يمكن أن يؤدي هذا الدور، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. يعني هو لديه، هو في حاجة وفي قصور وفي نقص، ولذلك يقصد من لديه القدرة على أن يعطيه، فهو غير مؤهل لوجود النقص فيه. إذن لم يبقى إلا الصنف الثالث، وهم السابقون بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو المستحق لوراثة الكتاب. منين؟ من آل إبراهيم فقط. إذن من آل إبراهيم، إذا حصل شخص من آل إبراهيم أو شخص كان سابقا بالخيرات، لا يسبقه أحد بالخير، دائما هو المقدم في كل خير. وبعد أكو أوصاف أخرى ستأتي كضوابط، لكن إحنا من خلال الآيتين تقدمنا شوية في الموضوع، وعرفنا أن بعد العلم لا ينتقل إلا في هذه الأسرة، فقط في أسرة إبراهيم، وبالتحديد في الذين اصطفاهم الله وهم قسم السابقين بالخيرات من آل إبراهيم فقط. بعد ما وصلنا إلى هنا، الآن نسأل: أوليس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من آل إبراهيم؟ هو من آل إبراهيم، بل هو خلاصة ذرية إبراهيم. زين، بعد النبي لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله ورث هذا العلم بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ألا ينتقل هذا العلم؟ أم ختم العلم بالنبي صلى الله عليه وآله؟ السؤال: الذي ختم بالنبي شنو؟ النبوة. أكو شيء ثاني ختم بعد؟ يعني هل ختم العلم؟ هل ختم مقام الشهادة؟ هل ختم مقام الحكم؟ لا دليل على أن ذلك ختم. النبوة ختمت بالنبي، ولكن باقي تلك الأبعاد هذه يحتاجها الناس، يحتاجها الناس، الناس يحتاجون للعلم الإلهي، الناس يحتاجون للشهادة حتى تقوم مسيرتهم، الناس يحتاجون للحكم. إنما أنت منذر ولكل قوم، هذه حاجة مستمرة، إذن لم تختم. طيب بعد النبي من يرث هذا العلم؟ هذا العلم لا يرثه، يعني العلم بالكتاب لا يرثه إلا من كان من آل إبراهيم في هالأسرة هذه، وكان مصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. زين، ولابد أن يكون سابقا بالخيرات، هذه الضوابط. زين، فإن هذه الضوابط هي اللي تحدد من المستحق بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. القرآن يجيب مختصرا علينا الطريق، حيث قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. روح اقرأ أنت من الذي عنده علم الكتاب. الروايات كثيرة بين الفريقين أن الذي عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وإن حاول البعض أن يقول هو عبد الله بن سلام، هي محاولات فاشلة. ابن كثير يقول وهذا قول غريب، إذ كيف يكون الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام والآية مكية وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة؟ يعني كذبة مو محبوكة. بالتالي هذه محاولة لإبعاد أمير المؤمنين عن هذه الفضيلة. فأمير المؤمنين بعد رسول الله هو أول شخص أوتي علم الكتاب، وهو من ذرية إبراهيم، وهو السباق بالخيرات الذي لم يسبقه أحد بالخير بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. طيب الباقي من أهل البيت كيف ينتقل إليهم علم الكتاب؟ من هؤلاء الذين أهلوا من آل إبراهيم لوراثة علم الكتاب بعد أمير المؤمنين عليه السلام؟ أول ضابط أن يكونوا من آل إبراهيم، وعصارة بيت إبراهيم كانت في النبي. إذن إذا هناك امتداد يكون الامتداد في من؟ في أولاد النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن هذا هو الخلاصة لبيت إبراهيم. طيب خلوا هذا عندكم، أنا أريد أربطكم بآية وبها أختم. إشلون نقدر نستدل على أن الذين يرثون الكتاب علم الكتاب فيكونون هم الحجة الذين انتقلت إليهم مقامات الأنبياء وأدوار الأنبياء ومراتب الأنبياء فورثوهم وهم من آل إبراهيم؟ من هم هؤلاء؟ ألم يقل الله تعالى في كتابه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون؟ القرآن كما قلت لك أن الكتاب هو العلم الجامع الذي يضم كل الكتب. هذا القرآن الله يقول إنه لقرآن كريم في وين؟ في كتاب. إذن الكتاب هو العلم الجامع، هذا العلم الجامع المكنون عن باقي الناس، هذا من ينال ويصل إليه ويعلمه؟ المطهرون. ومن هم المطهرون؟ الذين نزلت فيهم الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرواية هذه مشهورة بين المسلمين ومتواترة، جمع النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين وشملهم بذلك الكساء فنزلت الآية. إذن وراثة الكتاب تمتد في المطهرين من ذرية النبي وهم آل إبراهيم الذين عنتهم الآية الكريمة والآيات الكثيرة، هم الذين يمسون الكتاب لوجود تطهير إلهي. ولذا يقول الإمام الحسن عليه السلام مستدلا على ثبوت هذا المقام له، يقول أنا من أهل بيت كان جبرائيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مقامات أهل البيت، ترى مقامات أهل البيت في القرآن واضحة بس للمتأمل واللي عنده بصيرة. يقول الإمام الصادق إن حقنا في القرآن أوضح من الشمس ولكن لا تبلغه إلا عقول الرجال، يعني العقول الناضجة. ولعمري كيف يقول البعض لماذا لم يذكر الله أهل البيت في القرآن ويبين إمامتهم؟ لو فتح الإنسان عينيه لوجد حقهم واضحا بهذا الشكل الذي من خلاله نربط بين الآيات ونصل إلى تلك الحقيقة. ولذلك حسدوهم الناس على ما آتاهم الله. والإمام الباقر يقول في تفسير قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قال: نحن المحسودون الذين حسدنا الناس على ما آتانا الله من فضله. ولهذا شوف الظلم اللي صب على أهل البيت، وشوف الظلامات اللي عاشها الإمام الحسن ظلامة بعد ظلامة، ولا تزال هذه الظلامات ماثلة. نعم، ويكفي شاهد على ظلامة الإمام الحسن البقيع، قبر في البقيع، البقيع بلا مناير بلا ضريح بلا صحن. شوفت تكسر الخاطر منظر وقبر الحسن، يا قلب يتحمل يشوف قبر الإمام مسوى بالأرض، قبر وقبر غيره واحد. ولهذا لا يلام ذلك الشاعر حيث قال: من عاينة قبر الحسن روح الزكية انفطر قلبي واجت احزاني علي، مدفون متساوي بس اثر موجود منا، مدري ابو صالح بعد في وين عنا، يا حجة الله بالعجل انهضت عنا لأرض البقيع وشوف يا راعي الحمي، شوف المصيبة الهدت أركان الشريعة، صيبة أبو محمد يا أبو صالح فجيعة، ما ينعرف قبره وممنوعه الشيعة، توصل قبر ابن النبي خير البري بس بالإشارة تسلمي وترجع بحسرة، حتى البكي ممنوع عد مهجة الزهرة، يقولون أخوه حسين داس الشمير وجسمه ثلاثة أيام عالغبرة رمي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات. يا الله، نسألك وندعوك بمحمد وآله وبحق كريم أهل البيت أن تعجل فرج إمامنا وتشافي مرضانا وتقضي حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، تقبل منا ومن المؤسسين لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان، سيما إلى روح الشاب حسن الشيخ أمين البقشي، لروحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.